قال الإمام البخاري رحمه الله سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: من أنصاري إلى الله؟ من يتبعني إلى الله؟ وقال ابن عباس: مرصوص ملصق بعضه ببعض. وقال غيره: بالرصاص. قال باب: قوله تعالى: من بعد اسمه أحمد. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن الزبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه السورة هي سورة الصف، وقد ذكر البخاري رحمه الله ما فيها أو بعض ما فيها من كلمات وفسرها، ثم ذكر هذه الترجمة وهي قوله: باب قول الله عز وجل: مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. ورد في حديث جبير المطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. العاقب هو الذي ليس بعده نبي، الذي يأتي عقب الأنبياء وبعدهم فيعقبهم ولا يكون بعده نبي. هذه أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسماء للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن لي أسماء. ذكر محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، فأسماؤه عليه الصلاة والسلام هذه مشخصة ويتدل على معاني. ومحمد وأحمد يدل على الحمد وعلى أنه حامد محمود، حامد لربه، وهو محمود يحمده الناس ويثنون عليه ويذكرونه بما هو لائق بمقامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهما اسمان مشتقان، وهما من الحمد، فهو حامد ومحمود عليه الصلاة والسلام. وهو الماحي، قد فسره بأنه يمحو الله به الكفر. والحاشر هو أنه يحشر الناس على قدميه، بمعنى أنه أول من يبعث ثم يذهب للمحشر والناس وراءه، وهو يسبقهم وهو يتقدمهم، وهو أول من يخرج من الأرض عند البعث والنشور. قد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه قبر، وأول شافع وأول مشفع. فهو أول من يشق عنه قبر عليه الصلاة والسلام. إذا نفخ في الصور النفخة الثانية وخرج من كان في القبور، أول من يخرج وأول من يشق عنه قبر رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويقول: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني معناه أنه يعني وراءه ويعقبونه ويتبعونه، وهو أول من يبعث من القبر ويذهب المحشر والناس وراءه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الناس إذا قاموا من قبورهم فإنهم يذهبون سراعا إلى المحشر كأنهم إذا نصب يوقظون، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. وأن العاقب يعني الذي جاء عقب الأنبياء وجاء بعدهم وختم به النبيون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو ختامهم وهو سيدهم وإمامهم، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله. وقال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة وفينا سلمان الفارسي. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرني ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لناله رجال من هؤلاء.
وهذه وبعد ذلك انتقل البخاري رحمه الله إلى سورة الجمعة وأورد هذه الترجمة أبو قول الله عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأنهم كانوا عنده صلى الله عليه وسلم فنزلت سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم فسأله من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين هم الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله وآخرين منهم لما يلحقوا به؟ وبعد أن ذكر الأميين الذين بعث فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام يسبح الله لما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل فبلغ المبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم هو العزيز الحكيم. فلم يجبه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى سأل ثلاثا ثم وكان في القوم سلمان الفارسي ووضع يده على كتفه أو عليه وقال لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. ومفروض به سلمان ومن كان مثله رضي الله تعالى عنه وأرضاه من غير العرب الذين دخلوا في الإسلام وأفادوا واستفادوا تمكنوا و تمكن الإيمان من قلوبهم وعرفوا الحق واتبعوه ودعوا غيرهم إليه. لذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى بالفضل العظيم. هذا يدلنا على أن هذه الآية فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا التفسير وأن المقصود به سلمان وأمثاله من الذين دخلوا في الإسلام و تمكنوا الإيمان من قلوبهم وحصل منهم العلم والعمل والدعوة إلى الخير وحفظ القرآن والسنة وتعلمهما وتعليمهما وإفادة الناس بهما. وقد حصل هذا فإن كثيرا من المحدثين من غير العرب حصل منهم ما حصل من الجد والاجتهاد وخدمة السنة وحفظها وتدوينها فحصل على أيديهم وبسببهم النفع العظيم والخير الكثير. كل هذا حصل من هؤلاء الذين أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله حيث وضع يده على سلمان وقال هذا أو لو كان الإيمان بالثريا لناله قي أو رجال من هؤلاء. وهذا على الشك لكن الرواية الأخرى التي بدون الشك وهي رجال يعني هم الآخرين الذين عنه الله عز وجل بهذه الآية.
قال باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا. وقال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فسار الناس إلا 12 رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا ترجمة وعبادة الله عز وجل زار تجارة له من حب إليها. أورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي كان يخطب يوم الجمعة وأنه جاء عير فثار الناس إليها وخرجوا ولم يبقى إلا 12 رجلا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة له من حب إليها وتركوها قائمة وما عند الله خير من له من التجارة والله خير الرازقين. وهذا محمول على أن هذا الذي حصل كان قبل أن يعلموا نزوم الاستماع للخطبة وأن حكمها حكم الصلاة بأنه لا يتكلم فيها ولا يتشاغل فيها وأن الإنسان يكون فيها مستمعا متيقظا متنبها لا يعبث ولا يتحرك ولا يتشغل بشيء بل لا يشير إلى أحد بأن يسكت أو يخاطب أحدا لأن في ذلك التنبيه إلى الاهتمام بالخطبة والالتفات إليها والإقراء إليها والعناية بها. فما جاء في هذا الحديث من خروج أكثر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أن هذا كان قبل أن يعلم هذا الحكم.
وعن أبي
سفيان
ماذا قال؟
قال عن سالم وعن أبي سفيان. نعم، لأنه كأنه سمعه على هذا، لكن التعويل على سالم، التعويل على أحدهما وهو سالم. هذا مثل ما تقدم في بعض الحديث يأتي ذكر محمد ابن سيرين الحسن البصري عن أبي هريرة، سماع الحسن من أبي هريرة مختلف فيه، والعمدة على ذلك والعمدة في هذا إنما هو محمد بن سيرين لأن هذا هو الأصل وهذا جاء تبعا، ولو لم يأتي ذكره فإن الإسناد كاف. ولكونه جاء السماع حصل على هذه الطريقة حصل القرن، لكن ليس الاعتماد على كل واحد وإنما الاعتماد على أحدهما، والثاني يزيد ينفع ولا يضر لأنه ليس الاعتماد عليه وإنما الاعتماد على محمد بن سيرين وعلى سالم في هذا الحديث.
قال سورة المنافقين: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلا لكاذبون. وقال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأجل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت. فقال لي عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. قال: باب اتخذوا أيمانهم جلة يجتنون بها. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي. فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، إلى قوله ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي، ثم قال: إن الله قد صدقت. قال: باب قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت محمد بن كعب القرظي قال: سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لما قال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله، وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم، فلام الألفار وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك. فرجعت إلى المنزل فنمت، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت، فقال: إن الله قد صدقت، ونزل: هم الذين يقولون لا تنفقوا الآية. وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يخفون. وقال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل. قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في: إذا جاءك المنافقون، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وقوله خشب مسندة، قال: كانوا رجالا أجمل. قال: باب: قوله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. حركوا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بالتخفيف من لويه. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكره عمي للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم، فدعاني فحدثته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، وكذب للنبي صلى الله عليه وسلم فأصابني غم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي. وقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها، وقال: إن الله قد صدقت.
وهذه التراجم المتعددة في سورة المنافقين أورد فيها البخاري رحمه الله حديث زيد بن أرقم من طرق مختلفة ومن طرق متعددة، وهو حديث واحد، لكن كما هو معلوم من طريقة البخاري وعادته أنه إذا كرر الحديث وأعاده أكثر من مرة فإنه لا يخلو من فائدة. أما فائدة الإسناد والمتن جميعا أو في أحدهما، أما أن يكون الإسناد والمتن واحدا لا اختلاف بين الموضعين فهذا من أندر ما يكون في صحيح البخاري. قد عرفنا فيما مضى أن جملة ما وقع له على كثرة الأحاديث المكررة أنها في حدود 20 حديثا اتفقت أساميدها ومتونها، أما غير ذلك وهو بالآلاف فإن كل موضع يختلف عن موضع الآخر بزيادة أو بنقصان أو باختلاف في الإسناد أو افتراق في المتن. وإذا فهذا التكرار فيه فوائد ولا يخلو من فائدة إسنادية ومتنية أو إحداهما. وهنا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في قصة خروجه مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان معه جماعة من المنافقين منهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فسمعه يقول هو أصحابه لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العدو منها الأذل. فجاء إلى النبي فجاء وأخبر عمه بذلك أو أخبر عمر، فجاء عمه أو عمر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذي ينقله زيد وسمعه من هؤلاء المنافقين. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام استدعى زيدا وحدثه وأخذ منه مباشرة وسمع منه مباشرة، ثم إنه استدعى وطلب عبد الله بن أبي ومن معه فجعلوا يحلفون أنهم ما قالوا هذا وأنه ما حصل منهم هذا الشيء، ولكونهم اتخذوا أنهم جنة وحلفوا وهم عدد صدقهم رسول الله عليه الصلاة والسلام على حسب الظاهر، وأنهم قالوا أنهم ما فعلوا وحلفوا على ذلك وكذب زيد بن أرقم. فجلس في بيته حزينا كئيبا مهموما مغموما لكونه حدث رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الذي حصل منهم ومع ذلك هم حلفوا كاذبين وصدقهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذبه. ثم إنه أنزل الله القرآن في تكذيبه وتصديقه، وأن المنافقين كاذبون فيما حلفوا عليه، وأن زيد بن أرقم صادق فيما أخبر به. قد جاء في بعض الروايات أن زيدا وصف بأنه هو الذي أوفى الله بسمعه، يعني جعل سمعه والخبر الذي سمعه أيده الله عز وجل وصدقه وأنزل تصديقه، وأن سمعه ما أخطأ، وأن سمعه ما أخطأ ذلك الذي أخبر به مما حصل عن المنافقين فكذبوه، وأنزل الله تصديقه في كتابه العزيز فصارت منقبة لزيد رضي الله عنه وأرضاه لكونه يخبر بخبر ثم يكذب ثم ينزل الوحي بتصديق زيد وتكذيب أولئك الذين حلفوا كاذبين. وفي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنافقين الذين قبل منهم الظاهر وتكذيبه لزيد وأنه قد يكون أخطأ فهمه، وأن هؤلاء لما حلفوا وهم عدد وأنهم ما فعلوا احتمل أن يكون زيد أخطأ في الفهم، فأنزل الله القرآن في تصديقه فيما قال وتكذيب هؤلاء الحالفين فيما حلفوا عليه، وهو يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إذا كان يعلم الغيب لعرف الصادق من الكاذب قبل أن يأتيه الوحي، لأنه صدق هؤلاء وهم كذبة كذب زيدا وهو صادق، وأنزل الله الوحي بعكس هذا الذي حصل من التصديق والتكذيب، فصار المكذب صادقا والحالف كاذبا. الحالف الذي هو عبد الله بن أبي ومن معه كاذبين. ففي هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لأنه لو كان يعلم الغيب لا عرف هذا الذي حصل أولا قبل أن يخبر به، قبل أن يأتي زيد يخبر به. لو كان يعلم الغيب لعرف هذا. ثم بعد أن حصل الإخبار من زيد وحصل سبع هؤلاء وحلفوا كاذبين، صدق هؤلاء وكذب هذا، مع أن الذي حصل هو أن زيدا صادق، أنه ما أخطأ في السماع وما أخطأ سمعه، بل أتقن حفظ ما سمع وأداه كما سمعه، وأنزل الله القرآن بذلك. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيوب، وأنه لا يعلم منها إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، لأن كونه لم يعلم بما حصل إلا بعد نزول الوحي، وهو لم يعلم إلا بإخبار زيد، ثم صدق هؤلاء لما حلفوا وكذب زيدا، ونزل القرآن بتصديق زيد وتكذيب هؤلاء، فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأنه يطلع من شاء من غيبه على ما شاء من غيبه، يطلع من شاء على ما شاء من الغيب. هم يعني يعلنون بأنه رسول الله، ولكنهم يبطنون الكفر والعياذ بالله. يعني هم يقولون هذا على حسب ما يظهرون، لأن عندهم شيء يظهر وشيء يبطن، وهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لأنه لما كان في القوة للمسلمين والظهور للمسلمين، من كان عنده سوء أظهر الإسلام وأبطن الكفر، لأنه القوة إنما هي للمسلمين، فاضطر هؤلاء المنافقين إلى أن يظهروا ويخفوا، يظهر المسلمين أنهم منهم ويبطنون أنهم ليسوا منهم، وقولهم لا تنطق على ما عند رسول الله إنما هو على حسب ما يظهرون.
قال باب: قوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة، قال سفيان، مرة في جيش، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: لا يا للأنصار، وقال المهاجرين: لا يا للمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منزلة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان: فحفظته من عمرو. قال عمرو: سمعت جابرا، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه ترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: سواء عليهم استغفرت لهم أم استغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يغفر القوم الفاسقين. أورد فيه هذا الحديث، حديث جابر فيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ومعه المهاجرون والأنصار فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار يعني ضربه برجله أو بيده فنادى منادى من الأنصار يا للأنصار ونادى من المهاجرين يا للمهاجرين فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمع به فقال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بها بين أظهركم يعني هذه الدعاوى وهذه النداءات وكل ينادي قومه وقبيله من أجل أن يحصل بين من حصل التنادي عليهم الاقتتال والاختلاف فقالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار قال عليه السلام دعوها فإنها منزنة فمن دعوة الجاهلية وأن الإنسان يعني يتعصر لقبيلته ويتعصر لقومه ويكون معهم في خير وشر ولا يكون منصفا وإنما يكون يتعصب لقبيله ويتعصب لقومه كما كان هذا دعوة الجاهلية قال عليه السلام دعوها فإنها منتهة من هذه العادات والأعراف الجاهلية أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتركها ووصفها بأنها منتهة بأنها قبيحة وأنها قذرة أن هذه الأعمال وهذه التصرفات التي لا ينظر فيها إلى المحق من غير المحق وأنه ينصر المظلوم وإنما ينصر القبيلة ويحامى عن القبيلة سواء كانت حقة أو مبطلة هذه من أمور الجاهلية التي أنكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها ممكنة دعوها فإنها منزنة فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول وكان من الأنصار ومن الخزرج وكان هذا الذي كسع من المهاجرين واحدا من الأنصار قال أو فعلوها يعني حصل منهم يعني هذا العمل وأن الواحد منهم يضرب الأنصاري وأنهم كانوا جاءوا وافدين عليهم ومع ذلك يحصل منهم ما يحصل قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من العدل ويقصد بذلك الأعز يعني هو وقومه يخرجون الأذل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال لا يتحدث الناس من محمد ونفسه أصحابه فترك مؤاخذته وترك عقوبته من أجل المصلحة ويكون هذا الرجل له أتباع وله جماعة وهو يريد أن يتألف ويريد أن يهتدي ويصبر عليه ولو حصل منه ما حصل من أجل عدم حصول هذه المفسدة التي أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كونه عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه لأن هذا من أصحابه في الظاهر وليس كل يعلم أنه منافق وقد كان عليه الصلاة والسلام يأخذ الناس ظواهرهم ويترك سرائرهم إلى الله عز وجل عن مكانة الأنصار يعني في أول هجرة أكثر لأن هذه بلادهم وهذا موطنهم والمهاجرون في أول أمر قلة ولكنهم صاروا يكثرون وصاروا يزيدون حتى صار عدد المهاجرين أكثر من عدد الأنصار في المدينة علاقة بالترجمة من ناحية الياخذين العزم هل أذلة لأن ما جاء في قال رجعنا المدينة ليأخذين العزم هل أذلة يعني ماذا قاله الناس وأن هذا قول منافقين الذي حفظه الله عنه
نعم هي الآيات اللي كما هو معلوم تقول بعضها لبعض لأنها كلها بالمنافقين، هي كل هذا المنافقين، يعني هذه الآية التي تسبق تلك الآية التي بعدها، لأن يعني الآية التي فيها لا يخلين العجل منها الألل هي التي بعدها. ما في الحديث الثاني تترجمه في حديث ثاني على كل هو الترجمة هي للآية، ولكن المقصود ليس منها وإنما هو من ما هو متصل بها، لأن القصة كلها في المنافقين والآيات كلها في المنافقين من أول سورة إلى يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فإلا فإنها كلها تتحدث عن أحوال المنافقين وعن أخبار المنافقين وعن ما جرى جرى منهم.
قال باب قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ويتفرقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول حزنت على من أصيب بالحرة فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار، فسأل أنس بعض من كان عنده فقال هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله له بأذنه.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل هو الذي يقول لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أورد تحتها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأن أنس بن مالك لما حصلت الحرة وما حصل فيها من قتل كثير من أبناء الأنصار في هذه المدينة، كان ذلك سنة 63 بعد وفاة معاوية رضي الله عنه وأرضاه وتولي يزيد بن معاوية بعده، وكان أهل المدينة خلعوا يعني بيعة يزيد وأمروا عليهم المهاجرون أمروا عليهم أميرا والأنصار أمروا عليهم أميرا، أرسل إليهم يزيد جيشا بقيادة مسلم بن عقبة وجاء إلى المدينة وحصل مقتلة عظيمة وفساد كبير، فمات عدد كبير من الأنصار من أبناء الأنصار في المدينة، وكان أنس بن مالك في البصرة، فلما سمع بما حصل حزن على هؤلاء الذين ماتوا من أقرباء، فكان زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه جاء إليه كتل إليه يسليه ويعزيه ويقول له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، ذكر الراوي وقال ولأبناء أبناء الأنصار. ومقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه دعا لهم في المغفرة فإنه إذا ماتوا أنه لا يخشى عليهم مثل ما يخشى على من لم يكن حصل له هذا الفضل، حصل له هذه الدعوة الكريمة من رسول الله عليه السلام، يعني من مات وقد دعي له بالمغفرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى خير ويرجى له خير، فيه تسلية له. وأن الإنسان إذا مات وهو على هذه الحال وأنه دعي له بالمغفرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يسلي ويهون المصيبة، يكون الإنسان يموت وهو على حالة طيبة، يعني غير كونه يموت وهو على حالة سيئة، حين المصيبة تكون أشد والحزن عليه يكون أعظم، من ناحية أنه انتهى على شيء لا يحمد وعلى شيء لا يرضى. لكن ما دام أن هؤلاء الذين قتلوا في المدينة من أبناء الأنصار قد دعا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام
لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم. جاء في الحديث من غير شك لأن الدعاء للأنصار ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم. فالتسلية في كون هؤلاء الذين قتلوا من أبناء الأنصار ودعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هذا يهون المصيبة، لأن الإنسان إذا مات وهو على أمر وعلى حالة يحمد عليها فإن المصيبة تهون وتخف. فسأل أنس بن مالك يعني عن هذا، عن هذا الذي قاله زيد من هذا الحديث، فقيل له هذا هو الذي أوقى الله سمعه، هذا الذي يقول فيه رسول الله، هذا الذي أوفى الله له في أذنه، يعني معنى هذا. وهذه محل الشاهد من إرادة الحديث هنا في قصة المنافقين، لأنه الحديث التي مرت عن زيد بن أرقم وأن المنافقين حلفوا وصدقهم الرسول وكذب، فأنزل الله القرآن بتصديقه وأن أذنه التي سمعت الكلام من المنافقين أنها ما أخطأت وأن ما قاله بناء على ما سمعه أنه كلام حق وصدق، فكانت أذنه مسجدة موفقة لم تخطئ الفهم ولم تخطئ السماع، بل هذا الذي عزاه إليهم وسمعه منهم وكذبوه وحلفوا على عدم صدق ما قال وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبه، أنزل الله الوحي بتصديقه فشهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بوفاء سمعه ووفاء أذنه بما سمعت وأنها ما أخطأت لأن الله تعالى أنزل الوحي بذلك. هذا هو الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا، لأن هذه الجملة الأخيرة التي فيها مدحه لأن الرسول قال عنه كذا وكذا، يعني معناه إذا حدث بحديث أخبر بخبر فإنه يعتمد على حديثه ويعتمد على كلامه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ما قال بالنسبة لسمعه، وأن الله تعالى أنه أوفى بأذنه بالعبارة أوفى الله له بأذنه، يعني السماع الذي حصل من أذنه بكلام هؤلاء المنافقين الله تعالى أوفى له بذلك ونزل تصديقه وتكذيب هؤلاء، وما أخطأ سمعه وما أخطأت إذنه. إذا الكلام الذي قاله في اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار معنى هذا أنه يطمئن إليه ويعتمد عليه ويكفي، ولا يحتاج إلى أن يبحث عن شيء يساعده ويؤيده، لأن هذا هو الرجل الذي أوفى الله له بأذنه وأن أذنه تحفظ وصدقت بما حفظت وسمعت، وهي منصبة لزيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه.
قال: باب قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها ممكنة. قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد. فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العزة كما أمره الله.
وأورد البخاري رحمه الله قبل الصلاة حديث ابن عمر في تطليقه لزوجته وهي حائض، فأمر فأخبر عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، فأمره أن يأمر ابنه أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم حتى تطهر ثم تحيط تطهر، ثم بعد ذلك إن بدا له أن يطلقها فليطلقها. وتلك العدة كما أمر الله عز وجل، يعني أنها تطلق النساء وهن مستقبلات في طهر لم يجامعها فيه، طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، إما حاملا وإما حائلا في طهر لم يجامعها فيه، ثم تبدأ العدة من ذلك، من حين الطلاق إذا حصل في الوقت السائغ أن يقع فيه. وأورده البخاري رحمه الله هنا من أجل قوله فتلك العدة كما أمر الله، هذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا، وإلا فإنه سيأتي في كتاب الطلاق، وموضعه كتاب الطلاق فيما يأتي قريبا، ولكنه ذكره هنا من أجل ما في آخره فتلك العدة التي أمر الله، أو كما أمر الله، كما أمر الله.
قال باب: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولاة الأحمال واحدها ذات حمل. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال: أفتني بامرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت: أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمي وهي حبلى، فوضعت بعد موته 40 ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل فيمن خصبها. وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمون، فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال: فضمز لي بعض أصحابه. قال محمد: فبطلت له، فقلت: إني إذا لجريء إن تزكوا على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة. فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذلك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني حديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ فنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
ثم أورد البخاري رحمه الله عن سائر الأحاديث باب قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأورد البخاري رحمه الله
أبو سلمة
بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى ابن عباس وعنده أبو هريرة يعني في مجلسه، فسأله عن امرأة ولدت بعد أن مات زوجها 40 ليلة، فقال: تنتظر أبعد الأجلين أو آخر الأجلين. آخر الأجلين هو أنها تنتظر لأربعة أشهر وعشر، فهي إذا ولدت في أقل من هذه المدة فإنها تنتظر، وإذا تأخرت ولادتها عن 14 فإنها تنتظر الولادة، فيكون أجلها وعدتها تنتهي في أبعد الأجلين وفي آخر الأجلين، وهما الولادة وبلوغ تمام 24. فقال أبو سلمة يقول الله عز وجل أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن, يعني فعموم هذه الآية تدل على أن المرأة تنتهي عدتها بوضع حملها, تنتهي عدتها بوضع حملها. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي, يعني مع أبي سلمة, معناه أنه يقوم بقوله وأن العدة تنتهي في وضع الحمل لها لا تنتظر إلى إكمال 24. فأرسل ابن عباس أولاد قريب إلى أم سلمة هم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يسألها, فأخبرته بحديث سبيعة أو بقصة سبيعة الأسلمية وأنها توفي عنها زوجها وهي حامل وولدت بعد 40 ليلة من وفاته, فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وخطبت وزوجها, يعني وخرجت من الحمل من العدة بوضع حملها. وكان أبو السنابل بن بعثة من خطبها, فدل هذا الحديث على أن المرأة الحامل أنها تنتهي عدتها بوضع الحمل سواء كان ذلك طلاقا أو فراقا بالموت, وأنها الحامل عدتها أن تضع حملها والحائل عدتها 4 أشهر. عدتها 4 أشهر. فقد تلد لأقل من 4 أشهر كما حصل لسبيعة الأسلمية, وقد تلد لأكثر من ذلك فتزيد على 4 أشهر. فعدتها وضع نهاية عدتها وضع الحمل قالت أم قصرت أن تكون ساعة, تكون ساعة واحدة, فقد تكون سنتين أو أكثر أو أقل, لأن العبرة هو بوضع الحمل كما قال الله عز وجل. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد ذلك حديث ثاني محمد بن سيرين قال كان في حلقة في عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنده أصحابه يعظمون. وسبق أن مر هذا الحديث في سورة المائدة, سورة البقرة, عند قوله والذين توفانكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. أورد البخاري رحمه الله الحديث هناك وأورده هنا أيضا. قال كنت في مجلس فيه محمد فيه في مجلس عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنده أصحابه يعظمونه, فذكر آخر الأجلين, يعني أن المرأة تعتد بأبعد الأجلين. فقلت له حدثت بحديث سبيعة الأسلمية, فغمز أو ضمز أو ضمز أحد أصحابه فقلت له, يعني معناه أنها أشار إليه بأن يسكت وأن لا يتكلم. ففاطنت له حدث بحديث سبيعة بن حارثة الأسلمية عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود. فقال فقلت إني لجريء أن أكذب على فلان أو أحدث عن فلان وهو في ناحية في ناحية البلد, يعني هو موجود يمكن أنكم تذهبون إليه فتسألونه عما حدثت عنه. إذا أنا جريء, كان كذبت على إنسان وهو موجود, والذي حدثت عنه موجود في ناحية البلد يمكن أن يتحقق منه. فقال لكن عمه لا يقول بذلك, يعني عم عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أن لا عبيد الله بن عبد الله حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود عمه عبد الله بن مسعود, قال لكن عمه لا يقول بذلك.
قال فلقيت ابا عطيه مالك بن عامر فسالته فذهب يحدثني حديث شبيعه فقلت هل سمعت عن عبد الله بها شيئا فقال كنا عند عبد الله فقال تجعلون
قال فلقيت أبا عطية بن عامر فسألته فحدثني بحديث شبيعة الإسلامية فقال هل عند عبد الله في ذلك الشيء يعني عبد الله المسعود فقال إن كنا عنده فذكر له أبا عبد الأجلين فأنكر ذلك فقال أتجعلون لها أتجعلون عليه التغليظ وتجعلون لها الرخصة يعني منا تجعلون لها أبا عبد الأجلين فيما إذا تأخرت إذا ولدت قبل تجعلون تنتظر 14 ولو أنها أكملت 14 ولم تلد تنتظرون ولادتها فتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة. إذن الأمر هو وضع الحمل سواء قرب أو بعد، فإن صار قليلا صار من نصيبها أن المدة قليلة، وإن صار طويلا صار من نصيبها أن المدة طويلة. فالقول بأبعد الأجلين يعني فيه تغليظ في بعض الحالات وعدم تمكينها من الرخصة في الحالة الثانية. ثم قال وإنما نزلت الآية آية النساء سورة النساء القصرى بعد سورة النساء الطولى. مقصوده بسورة النساء الطولى القصرى سورة الطلاق، وسورة النساء الطولى سورة البقرة. وسورة البقرة فيها وأولاة الأحمال أجلهن أيضاً حملهن، والبقرة فيها يتربصن بأنفسهن 14. فلو كان هناك نسخ لكان المتأخر ناسخ للمتقدم، لكن لا نسخ ولكن تحقيق، فإن آية البقرة عامة في المتوفى عنهن أزواجهن فإنهن يتربصن 14 فيخرج من ذلك الحامل فإنها تكون عدتها في ورعها لحملها، فإن عدتها أو انتهاء عدتها تكون بوضعها لحملها. وإذا فالحامل خروجها من عدتها بوضع الحمل قد تكون عدتها ساعة وقد تكون سنتين، تكون ساعة إلى ولد بعد ساعة من موت زوجها، وقد لا تلد بعد وفاته إلا بعد سنتين، فتكون عدتها طويلة، فقد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، والعدة كما بين الله عز وجل أن تضع حدها. أما غير ذوات الحمل فإن عدتهن بلوغ 14.